أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والعان إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1581. قال: المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء. المراد من هذه المسألة بأنه في الكفارة المرتبة لا بد من عتق رقبة، فإن عجز فصيامه في إطعام 60 مسكين، فإن عجز فماذا؟ صيام شهرين أو في صيام بعدين في الإطعام، هكذا في ترتب. طب متى ننتقل من الخصال من الخصلة الأولى إلى الخصلة الثانية؟ متى ننتقل من العتق إلى مسألة الإطعام؟ ومتى ننتقل من الإطعام إلى مسألة الصيام؟ قال: أو إلى مسألة الإطعام، وهكذا. المصنف قال: المدار في ذلك على حال الأداء. يعني إذا أراد أن يؤدي الكفارة، فحينئذ إذا أراد أن يؤدي الكفارة فعجز في حال أداء الكفارة عن عتق رقبة، فلا يجب عليه أن ينتظر حتى يحصل على مال ويعتق رقبة. يستطيع مباشرة أن مثلا يتصل النوبة إلى مسألة مثلا إطعام 60 مسكين أو الصوم، ولا يجب الآن الانتظار. فلو عجز آنا ما وقتا ما، يكفي وقتا ما، أنا الآن اليوم أريد أن أعتق رقبة، أريد أدي الكفارة، لأن أداء الكفارة ليس بفوري، إنما هو على نحو التراخي. الآن أنا مخير في كل وقت أن أدفع الكفارة. جاء هذا اليوم أريد أن أدفع الكفارة وكنت عاجزا عن العتق، فبالتالي ماذا يجوز لي حينئذ؟ أن أنتقل إلى الخصلة الثانية بعدما أديت الخصلة الثانية، بعدما أصمت شهرين متتابعين حصلت القدرة على شراء العتق، نقول لا يجب عليك لأنك أديت الكفارة وسقطت عنك الكفارة بالأداء.
يجوز المتعمد أن يعني يدري أنه سيعجز عن عتق رقبة في هذا اليوم فيمهل؟
ما في شكل أنه مخير، أنه هذا وجوب تخييري.
مترتب
تراخي في الزمان، قصدي أنه مو خاطف فورا الآن بوجوب الكفارة، وجوب الكفارة ليس وجوبا فوريا. فقال: المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، يعني وجب الصيام، يعني تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الخصلة الثانية. ولا يستقر العتق في ذمته. خب يعني ماذا؟ يعني إذا صام خب فحينئذ، أو لا، أو نقول لا يتصل النوبة إلى وجوب الصيام، ينتظر حتى يحصل على القدرة. نقول لا، ما دام أنت في حال أدائك الكفارة غير قادر على ماذا؟ غير قادر على العتق، يجوز لك مباشرة أن تنتقل إلى الصيام، ولا يبقى وجوب العتق في رقبتك مطالبا به. يقول: ولا يستقر العتق في ذمته. يقول: ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل. ما هو الشيء الذي يوجب ويجوز لي أن أنتقل إلى البدل؟ فما أنتقل من عتق الرقبة إلى الإطعام، أو من الإطعام إلى الصيام، ما هو ذاك الشرط؟ يقول: يكفي أن يكون فيه العجز العرفي. يقول: ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقتين. فما دام أنا عاجز عن عرفان زين في هذا الوقت عن عتق رقبة، وش عجز عرفي؟ يعني لا يجب، مثل أمس ما ذكرنا، لا يجب عليه أن يبيع خادمه وأن يبيع بيته وأن يبيع سكناه. ما دام أنت عندك عجز عرفان يقال لك أنت غير قادر عرفان على العتق، فيجوز لك في حال في هذه الحالة الانتقال إلى الخصلة الثانية والثالثة بالترتيب وهكذا. يقول: فإذا أتى بالبدل، يعني مثلا صام ثم طرأت القدرة مرة أخرى على العتق رقبة، أجزأ عنه، يعني هذا الصيام أجزأ عن العتق لأنه تحقق الصيام في محله زين، لأنه مخاطب بالصيام بعد ماذا؟ بعد العجز العرفي عن العتق، وهو امتثل الآن، فيسقط الآن بالامتثال، كما درستم في الحلقة الأولى الظاهر أنه من موجبات سقوط الأمر الامتثال. خدتوا في الحلقة الأولى مسقطات الأمر، ما أخذتوا مسقطات الأمر؟ ممكن في الحلقة الثانية عجل
حتى الثلاثة
موجود. يقول فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل يقول بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن من الرقبة اجتزأ بإتمام الصوم. ليش قال بل ترقي؟ الفرق بين الآن الترقي وما سبق أن ما سبق أكمل صيام شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، بعد تمامية الإتيان بالخصلة الثانية تجددت القدرة. فنقول إذا أنت أتممت الإطعام أو أتممت الصيام فقد تحقق الامتثال من كفل في السابق، فلا يجب حينئذ ماذا؟ العتق. لكن لو فرضنا أنه ما زال الآن في الأثناء ولم تنتهي إتيان بالكفارة، ما زال الآن هو مشتغل بالصوم فصام شهر مثلا ثم تجددت القدرة في أثناء الكفارة في أثناء الصيام، هل نقول يسقط ما أتيت به ويجب عليك أن تستأنف؟ يقول لا، حتى في هذه القدرة ما لم تشرعت في الصوم شرعت في الكفارة الثانية وكان شروعك صحيحا. ليش صحيح؟ لأنه كنت عاجزا مثلا عرفا، خلاص سقط عنك بمجرد الانشغال بالكفارة الثانية بالخصلة الثانية قد سقط عنك الأمر بالخصلة الأولى. واضح الترقي؟ يقول بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم في الأثناء ينتهي، مجرد أنه يبدأ ويدخل في هذا الخصلة كفى ذلك ولا يجب عليه الاستئناف. مسألة 1582، هذه المسألة
شيخنا ممكن أن الشروع في الصوم فقط على أكثر مما يحتمل العبارة، العبارة تقول شهر،
لا شهر مثال باب المثال ليس خصوصية في الشهر،
بس مو ظاهر من الكلام.
نعم خب هذا واضح انه هذا ليس من باب الخصوصية. يقول
واحد معناه انه بلش بالشروع في الصوم ربما تكون فدراها من انه يعني
قال بل بالشروع في الصوم. نعم يعني إذا أنا لا فهمت أنه عدم الخصوصية، إذا في احتمال خصوصية ما في احتمال الخصوصية الواحدة أنه في صوم شهرين متتابعين لابد أن يصوم شهرا ويتبعه بيوم، صحيح؟ لكن هذا المقدار ما له خصوصية، يعني هذا كمبال ليس من باب علّه من باب النسيخ الوحيد فهم خصوصية في الشهر، من باب بيان أو ترقي في البيان، ما لا نراجع أكثر ولا هو ما احتمل في خصوصية، وأنه الفقهاء يذكرون هكذا كمطلب فقهي، مجرد الشروع في كفارة الخصلة الثانية سقط عنك الأمر بالكفارة الخصلة الأولى، الشهر ما له خصوص ما له موضوعية حسب الظاهر. خب يقول في كفارة الجمع، هذه الآن مسألة فقهية جديدة.
هذا بس يكمل على عبارة الشهر ربما تبين أنه مقصود السيد شهر، بل بشروع في الصوم وإن كان الأحوط اقتصار في الاجتزاء بما إذا دخل في الشهر الثاني، كأنما موجود قول بأنه لا بد.
شوف هذا غير، شوف هذا دخل في الشهر الثاني، أنا ليش شككت في كلام السيد الخوئي؟ لأنه أقول ما في الاحتمال واحد، الاحتمال واحد أنه شهرين متتابعين، وكيف يحصل التتابع في الشهرين؟ أن تصوم شهرا ويوم فتدخل في الشهر الثاني، هنا قال بإتمام شهر ما قال فصام شهرا يعني ودخل في الشهر الثاني، هذه ينطبق أنه صام شهر. لو قال أنه بالدخول في الشهر الثاني هنا نحتمل الخصوصي لأنه شرطية التتابع قد تدخل، فالتتابع يحصل بشهر ويوم، فما دام دخل في اليوم بعد الشهر بيحصل التتابع فاكتفى بذلك. أما لو قال صام شهرا وسكت فالعبارة فيها مشكل، جيد؟ فهذا مشكل. يعني يقول في كفارة الجمع، أي كفارة الجمع؟ قلنا إذا في القتل العمد الظلم، من قتل مؤمنا عدلا من قتل مؤمنا ظلما عامدا فعليه كفارة جمع. قال في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي، ليش؟ لأن هذه كفارة جمع فيجب عليه الخصال الثلاث، فإن انتفت أحد الخصال لا يسقط تمام الواجب، يبقى الخصلتين، لأن هذا الوجوب وجوب مترابطي، وجوب استقلالي. ما معنى وجوب استقلالي؟ يعني أنت مخاطب بوجوب العتق ومخاطب بوجوب الإطعام ومخاطب بوجوب ماذا؟ بوجوب الصيام، هذا يسمى وجوب استقلالي. وفي الوجوب الاستقلالي إذا الإنسان عجز عن خصلة واحدة لا تسقط باقي الخصال، بخلاف الوجوب الترابطي. ما معنى الوجوب الترابطي؟ الوجوب الترابطي أن تؤمن أو أن يجب عليك مثلا الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، هذا وجوب ترابطي، يعني يجب عليك أن تؤمن بالأول بشرط أن تؤمن بالثاني، بشرط أن تؤمن بالثالث. فلو آمنت بتسعة وعشرة ولم تؤمن بالأخير، هل يقال أنت امتثلت عشرة وجوبات حيث أنك آمنت بالنبي الخاتم وآمنت بأمير المؤمنين وآمنت كذا؟ لا يقال، لأن هذا وجوب، وجوب ترابطي. نظير أيضا الركوع، يجب عليك أن تأتي مثلا بالركوع بشرط أن تأتي بكذا. هنا الوجوب المهم وجوب استقلالي لا وجوب ترابطي. بالتالي إذا كان وجوب استقلالي، إذا سقط أحد الخصال لا تسقط الخصال الباقية، فقال وجب الباقي. يقول وعليه الاستغفار حكم وعليه الاستغفار على الأحوط وجوبا. الاستغفار عن ماذا؟ قالوا الاستغفار عما عجز عن، كما دلت النصوص. الاستغفار يأتي محل العجز عن العجز، فتقول الرها كذا النص، بمعنى أنه إذا يجب عليك العتق فإن عجزت فاستغفر الله، فتكون كفارتك هي الاستغفار، فيكون الاستغفار مقابل ماذا؟ عتق الرقبة. فيجب عليه ثلاثة أمور، يجب عليه أنه يصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكين، والاستغفار محل ماذا؟ محل العتق.
بس استغفار واحد ولا طريقة معينة؟
لا بس استغفار، استغفر الله كافي. يقول وكذا، يعني يجب الاستغفار
للاستغفار او
احتياط وجوب الاستغفار
الباقي.
لا الاستغفار وجوب الباقي فتوى، وجب الباقي وعليه الاستغفار على الاحواط.
الاستغفار لفظي
خلاص؟ نعم استغفر الله
يعني.
لا استغفار، استغفار لفظي، استغفر الله يستغفر في قلبه، ما يسمى استغفار.
مو يعني الانسان لازم يكون مع القلب ولا ما يحتاج؟
لا اهم شيء يقول استغفر الله
خلاص.
نعم قل استغفر الله. لكن في الرواية تقول من قال استغفر الله ولم يندم قلبه فقد استهزأ بالله، لكن هي مسألة ثانية. كما في الرواية من قال استغفر الله ولم يندم قلبه، هل ويعجب، فقد استهان بالله وقد استخف بالله. ففي عيني أنه استغفر الله يستهين بالله والعياذ بالله. يقول وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال، يعني ماذا؟ يعني استطاع أن يعتق رقبه لكنه لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فيجب الاستغفار عن صيام شهرين متتابعين، معنى كل يوم استغفار عن كمام الكفارة عن صيام شهرين متتابعين. فبالتالي هذا حكم خاص في كفارة الجام، تجب ثلاثة أمور. إذا عجز عن أحد الخصال يجب الاستغفار محل هذه الخصلة، واضح؟ وكذا إذا عجز عن غيره، يعني غيره ماذا؟ غير العتق من الخصال الثلاث في وين؟ في كفارة الجام، هذا حكم خاص في كفارة الجام، في كفارة التخيير مثلا، أو في كفارة التخيير. إذا عجز مثلا عن صيام ثلاث أيام، وصلنا صيام ثلاث أيام متواليات ما قدر، هل يجب عليه أن يستغفر؟ لا دليل على وجوب الاستغفار، بل يسقط بالعجز. قال مسألة 1583، يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد. ما هو المراد هنا من جنس واحد؟ يقول أولا في الكفارة المخيرة المكلف مخير بين عتق رقبة أو إطعام، مثلا في هذا المورد مثلا إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين، لابد أن يختار جنس واحد، يعني طرف واحد، يعني خصلة واحدة، فيقال عن الإطعام بأنه ماذا؟ جنس، في مقابل ماذا؟ الصيام. فإذا أراد أن يختار فإما أن يصوم وإما أن يطعم، فلو أراد أن يطعم يطعم 60 مسكين، وإذا أراد أن يصوم يصوم شهرين متتابعين، لا يستطيع أن يلفق بين خصلتين بين جنسين، فيقول أخذ نصف من هذا ونصف من هذا، فأصوم شهرا وأطعم 30 مسكينا. فنقول لا يصح ذلك، لا بد أن تختار خصلة واحدة، يعني جنسان جنس واحد. وليس المراد من جنس واحد أنه إذا أراد أن يختار الإطعام لا بد أن يكون الإطعام من جنس واحد من الأرز مثلا، لا، إذا اختار الإطعام يكفي متحقق الإطعام سواء كان من نوع واحد أو أنواع متعددة. إذا المراد من الجنس هنا ما هو؟ الخصلة، الطرف. قال يجب في الكفارة المخيرة بالتكفير بجنس واحد، يعني طرف واحد، يعني خصلة واحدة. فرع فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين. وش يعني جنسين؟ يعني إطعام وصيام، يعني فيها توهم، بعضهم يتوهم أنه يعني جنسين، يعني ها يعني يقصد إذا أراد أن يطعم ما يصير يطعم مثلا من أرز ومن مثلا من حنطة، لا، يقول بأن يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا فلا يجوز. مسألة 1584، قال الأشبه في الكفارة المالية وغيرها من الكفارات المالية. هذا الآن سؤال الحين سألته، أنه الكفارة إذا وجبت على الإنسان كفارة، هذه الكفارة تكون كفارة مالية تارة كإطعام 60 مسكين، هي كفارة ماذا؟ ما مالية. تارة يكون كفارة بدنية كالصيام، واضح؟ هذا الصيام كفارة بدنية على الإنسان يصوم. ففي الكفارات هل يجب الفورية أو يجوز التأخير؟ قالوا يجوز التأخير إلى نحو إلى مدة لا يقول العرف أنه متسامح في أداء الكفارة. هذا مثل وين؟ مثل قضاء شهر رمضان، من عليهم شهر رمضان زين يجوز له، أو من عليه قضاء صلوات يجوز له أن يؤخر، يجوز أن يؤخر إلى مرحلة بحيث لا يصدق عليه عرفا بأنه متهاون ومتسامح في القضاء، مثل باب قضاء الصلوات مر عليكم لعله. هنا أيضا كذلك نقول الوجوب مو فوري تراخي، لكن إذا قرأ عنوان ثانوي وهو عنوان أنك يقال عنك عرفا بأنك موسى متسامح في أداء الكفارة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يجب عليك أن ماذا؟ يجب عليك الفورية إلى تلك المرحلة. مثلا شخص عليه كفارة صيام، عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، أو قل 3 أيام متوالية، توصل 3 أيام متوالية، سنة سنتين ثلاث أربعة خمس 6 سنوات مواصلة 3 أيام متواليات، هذا يقال عن عرفة أنه متسامح في أداء الواجب. فيقول الأشبه، الأشبه عن فتوى زين، في الكفارة المالية وغيرها يعني مثل الصوم جواز التأخير إلى متى؟ بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة يعني المبادرة العرفية أحوط، يعني أحوط استحبابين لأنها مسبوقة بالأشبه للفتوى، فالمبادرة العرفية احتياط استحبابي فيها.
شيخ ما معنى الأشبه؟
الأشبه في كتب غير المصنف، في كتب مثلا الشرائع لها معنى ما معلوم أنه مرار في كتب المتأخرين. الأشبه في كتاب الشرع مثلا الأشبه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الروايات، فإذا لاحظنا النصوص فيفهم من النصوص مثلا أنه الأقوى هو القول بعدم وجوب المبادرة، جيد؟ أما في كتب المتأخرين ما معلوم المراد هذا المعنى. الآن مسألة ما فيها شيء، يقول مسألة 1585 من الكفارات المندوبة يعني التي يستحب للإنسان أن يأتي بها كما دلت النصوص، ما روي عن الصادق عليه السلام من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفارة المجالس إذا جلست في مجلس أن تقول عند قيامك منها من هذه المجالس، أنت قاعد في مجلس أردت أن تقوم تقول هكذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكفارة الضحك اللهم لا تمقتني، إذا إنسان ضحك مبتسم ضحك يعني خروج الصوت، فيستحب له أن يقول اللهم لا تمقتني. وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، المقت يعني هكذا يعني الطرد، إنسان ممقوت يعني مطرود، العلماء ممقوت إنسان ممقوت يعني غير محبوب مطرود. يقول وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة، وش يعني الطيرة؟ طيرة يسموها الطيرة من التطير،
تشاؤم
يعني الصبح مثلا يطلع يشوف طير يقول اوه اليوم راحت علينا، هذا تشاؤم مكروه عنه اصلا مذموم في الروايات، يعني مثلا يخرج من الصبح يتشاؤم يرى بعض الاشياء بعض علامات يرى السماء او بعض الحوادث زين يتشاؤم يقول اوه اليوم بيصير مشكله كبيره، غراب العرب كانت تتشائم بالغراب، كانوا إذا مثلا رأوا غراب من أصبحوا لا يتصافون ولا شيء. قال وكفارة الطيرة ما هو؟ التوكل على الله، توكل على الله. وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة، هذه من الكفارات ماذا؟ اللطم على الخدود. هذا في أيضا أنا سؤالتكم هذاك الآن أقول هنا في غير مصاب أهل البيت سلام الله عليهم، وإلا اللطم على الخدود في مصاب أهل البيت مستحب لأنه من مصادق الجزع، أما الجزع على غير أهل البيت مذموم زي محرم.
الجزع على الحسين مستحب وغيره أيضا من الأمة
على الحسين أكثر فقهاء يعممون إلى غيره أيضا من الأمة المعصومين.
ربما مقصوده ليس العزاء مطلق، من يلطم
خده مطلقا، لكن هو عادة سمت يلطم على خده في وقت المصاب عادة، هذا يعني وقت المصاب، لكن لو لطم خده في غير المصاب أيضا ما لا يعني عادة إنسان ما يرتم خلف غيره
في مصر. هالشيء في مسألة جزء
لا هذا بحث آخر. فراجعوا.
أنا سألت واحد من قالوا عادي إذا ما عنده مصاب مو لأجل المصاب جزل شعره ما في مشكلة. هذا بخصوص في الجزع لأجل الجزع.
فراجع أكثر. أنت سألت واحد.
أنا أراجع دورت حتى.
بعد راجع أكثر شوف سأل.
إذا أنكم الموقف
بعد الدرس إن شاء الله. قال مسألة 1586 إذا عجز عن الكفارة المخير لإفطار شهر رمضان عمدا، من أفطر في شهر رمضان عمدا تقدم علينا أنه تجب عليه كفارة مخيرة. فإذا عجز عن الكفارة المخيرة ماذا يجب؟ هنا حكم خاص حسب القاعدة يسقط وليس عليه شيء، إلا أنه دل النص الخاص في أنه في الكفارة المخير متى إذا عجز في خصوص هذا عن إفطار في كفارة من أفطر في شهر رمضان عمدا، قال يجب عليه أن يستغفر ويتصدق بما يطيق على الأحوط وجوبان. هذه الكفارة مبنية على احتياط الوجوبي، استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط وجوبان، وإلا قلنا مقتضى القاعدة ما هو؟ يسقط. لكن دل النص الخاص في هذه المسألة أفطار شهر رمضان عمدا، يقول ولكن تصدق بما يطيق، ولكن إذا تمكن بعد ذلك بعدما استغفر وتصدق بما يطيق تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا. واضح؟ بخلاف باقي الكفارات. هنا نشوف خلفة هذه المسألة كفارة في مسألتين. الكفارات حسب القاعدة بأنه إذا عجز ما يجب، وإذا انتقل إذا وصلت النوبة إلى خصلة ثانية أو إلى شيء آخر فتجددت القدرة ما تجب الشيء الذي كان سابق. هذه المسألة لا، خالفت المسألتين أنه إذا عجز ما يسقط يجب عليه شيء، ولو أتى بهذا الوجوب وتجددت القدرة وجب عليه مرة ثانية أن يرجع إلى الأصل. هذا تمام الكلام في كتاب الكف الكفارات.
شيخنا هني بس هو ماضي في فرق خفي يعني أو لا، أنه قال الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمدا، لأنه يجب أيضا إفطار شهر رمضان عمدا على محرم تكون كفارة جامعة.
نعم هذه كفارة مخيرة فقط.
إيه أقصد أنه يعني مو ما يوجد فرق خفي في هذه المسألة.
لا يعني
أنه كفارة مخيرة فضلا عن
لا مو فضلا فقط وفقط في الكفارة المخيرة هذا حكم خاص، أما في الكفارة الجمع تتمنوا مسألة كفارة الجمع
تسقط هذه
أنه في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي عليه وعليه الاستغفار فقط الاستغفار، ما مسألة التصالح ما تأتي في كفارة الجمع، تأتي مسألة 1582.
يعني كل هذا قيود أول شيء في شهر رمضان وعمدا.
أولا في أول شيء أول في شهر رمضان وعمدا فيثبت عليه كفارة، هي كفارة مخيرة. عجز عن الكفارة المخيرة يأتي هذه المسألة، ما تأتي مسألة لو عجز عن الكفارة الجمع لو أفطر متعمدا في شهر محرم، هذا ما تأتي هذه المسألة. لا ما تأتي.
يعني ما تأتي حتى أنه إذا تمكن بعد ذلك لازم التكفير على حط الجوبة فرع
ثاني.
نعم.
في الجمع.
ماذا في الجمع؟
لو تمكن بعد ذلك.
بعد ما استغفر.
إيه؟
كفارة الجمع ماذا يجب على الإنسان؟ يستغفر عن الخصار.
نعم لا ما وجب.
تجدت القدرة بعد الاستغفار لا يجب عليه شيء.
إفطار في شهر رمضان على محرم وجب نعم. عليه كفارة جمع. عجز عن الجميع فاستغفر.
نعم.
فالآن هذا والشخص الآخر أفطر على محلل.
نعم.
وعجز عن الجميع واستغفر ثم تجدت القدرة لكليهما.
نعم. الثاني يجب عليه أن يأتي بما تجدت القدرة وكفارة الجمع لا تجب بعد الاستغفار. عذاب هذا الكفر. قال كتاب الصيد والذباحة. هذا الكتاب عن ماذا يتكلم؟ التفت منهجية البحث. هذا الكتاب يتكلم عن أسباب التذكية، كيف تتحقق التذكية. التذكية تتحقق عن طريق الصيد وعن طريق الذباحة، وهناك طرق أخرى أيضا يتحقق بها التذكية لكن قليلة. المهم في تحقق التذكية إما بالصيد وإما بالذباحة.
شيخنا بس بعد في مسألة أنه على استدراك بما يطيق مقدار الطاقة
عرفية بحيث أنه لا يحقق العجز العرفي، هذه طاقة عرفية كل واحد ومقداره. واضح له؟ خب. قال كتاب الصيد والذباحة. خب هذا الكتاب سمي هذا الكتاب باسم السبب. هذا كتاب التذكية في الحقيقة. التذكية لما كان لها سببان، السبب الأول الصيد والسبب الآخر ماذا؟ الذباحة. فأسمينا اسم الكتاب للتذكية المفروض باسم سببه، واضح؟ وإلا هذا أسباب التذكية. فنبحث ها هنا عن كيفية تحقق التذكية عن طريق الصي تارة وعن طريق ماذا؟ وعن طريق الذباح. الذباح فهذا اسم للسباب. ولهذا قال لا، أو شوف الديباجة قال لا يجوز أكل الحيوان. يا حيوان المفروض هنا محلل الأكل، نتكلم عن الحيوان المحلل الأكل. فالحيوان المحلل الأكل لا يجوز أكله إلا بعد تذكيته، ولا يجوز أكل الحيوان محلل الأكل بدون تذكية، لأنه يكون ميتا، لأن الحيوان إذا لم يذكى يكون ميتة. واضح؟ فالحيوان يدور أمره بين أن يكون ميتة أو مذكى. جيد. فإذا ما ذكت صار ميتة، ما يجوز أكله. فقال لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية. قال والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها. أنا قلت أن التذكية تحصل بأسباب أكثر من الصيد والذباحة، تحصل عن طريق النحر، تحصل عن طريق الاصطياء المسك كما سيأتينا في صيد الجراد، الاستيلاء. لكن أهم شيئين في التذكية الذباحة والصيد. فسمي اسم الكتاب بأهم ما يحقق ماذا؟ بأهم ما يحقق التذكية. ما يقول كتاب الصيد والذباحة والنحر والإمساك، إنه طويل. واضح؟ فقال والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها. غيرها مثل وش سيأتينا؟ مثل الاستيلاء والإمساك أو الإخراج من الماء حيا في السمك. خب الآن يقع الكلام، هذا منهجة البحث. نقع نتكلم عن الصيد ثم نتكلم عن الذباح. فبحثنا الأول في السبب الأول من أسباب التذكية وهو الصيد. نحن نقول مقدمة لم يذكرها المصنف، التذكية بالصيد على ماذا تقع؟ أنت تقول بأن الصيد من أسباب التذكية. أي حيوان قابل للتذكية بالصيد؟ هل كل حيوان قابل للتذكية بالصيد أو لا؟ ها نقول أن الحيوانات القابلة للتذكية بالصيد على أقسام ثلاثة. القسم الأول الحيوان الوحشي. الحيوان الوحشي، ومن الوحوش الطيور مثلا. فالحيوانات الوحشية تقبل ماذا؟ تقبل التذكية بالصيد. هذا القسم الأول. سيأتي في تفصيل البحث. القسم الثاني السمك، فإن السمك قابل للتذكية بالصيد. سمك بالصيد، لم أقل الصيد بالكلب، قلت الصيد. فالصيد بعد سمك يصاد، فالسمك قابل للتذكية بالصيد. الثالث الجراد. الجراد ملخ. الجراد. إذن ما يقبل التذكية بالصيد أمور ثلاثة. خب نعم، التذكية بالصيد. ركز الحين، انتهينا من القضاء، نجي للصيد. التذكية بالصيد إما أن يكون عن طريق الكلب. ركز في هذا المشياء، لأنه مصنف التذكية بالصيد عن طريق إما بالكلب.
قبل بعد عنوان شيء شيخنا، هم التذكية بالصيد تقع على
هذا الآن، على ماذا تقع التذكية بالصيد؟ هنا كيف تتحقق التذكية بالصيد؟ التذكية بالصيد تتحقق إما عن طريق الكلب وإما عن طريق السلاح. إذن ما هي الآلة التي تحقق؟ التفت، ما هي الآلة التي تحقق التذكية بالصيد؟ احنا عرفنا أن التذكية بالصيد عن هذه الأمور الثلاثة تحصل على الأمور، واقعة على الأمور الثلاثة. لكن بأي شيء نحقق التذكية بالصيد؟ عن طريقين، عن طريق الكلب وعن طريق ماذا؟ السلاح. وحينئذ لما كانت أسباب وآلات التذكية بالصيد، الصيد والسلاح، هذا الكلب والسلاح، بدأ المصنف في كتاب الصيد مسألة الكلب. واضح عن منهجة البحث؟ المصنف سيدي شرح في الكلب، شوف في سيدي بحث الكلب. خب قال لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب. خب ليش شرحت أنت في الكلب؟ من وين؟ أصلاً كيف وصلنا للكلب؟ قلنا هكذا وصلنا للكلب، لأن التذكية أما بالصيد وإما بالذباحة. الصيد إما أن يكون عن طريق آلة الكلب، وإما عن طريق وإيش؟ عن طريق السلاح. الآن شروع في القسم الأول من الصيد، وهو ماذا؟ وهو الكلب. فشرع مباشرة المصنف في صيد بالكلب، فقال في الصيد، يعني هو إيش الصيد بالكلب؟ إلى مسألة مولانا العزيز، إلى مسألة 1597، رجع 1597، في مسألة 1597 سوف نشرح في الصيد بالسلاح. فكل ما الآن، كل ما قبل مسألة 1597 كلها تتعلق عن الصيد بالكلب. واضح من حجة البعض؟ بعدما ننتهي من الصيد بماذا؟ بالصيد بالسلاح، سوف نأتي مولانا العزيز إلى ماذا؟ إلى مسألة في ذكاة السمك والجراد، ويأتينا بعض أقسام النحو كذا. الآن شروع نشرع ابتداء في وين؟ في القسم الأول، وهو الصيد ماذا؟ الكلب. هذه المطالب مو جدا مطالب سهلة، نقرأها ونعلق عليها في مقام التعليق إذا هناك تعليق، وإلا مطالب سهلة. قال لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب، يعني وش بيقول؟ يعني أنه ما يحقق الصيد، يعني الصيد المحقق للتذكية، الصيد عن طريق الكلب فقط وفقط. فما هو محقق للتذكية؟ ما هو؟ الكلب. فلو اصطاد الثعلب شيئا، اصطاد النمر شيئا، اصطاد كذا الأسد شيئا، هل يحقق بالاصطياد التذكية؟ نقول لا، نقول فقط وفقط الذي يحقق من الحيوانات الذي يحقق ببركته الاصطياد التذكية الشرعية هو الكلب. واضح؟ ولهذا قال لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب والباشق، هيك الأسماء طيور، طيور مفترسة، كالعقاب والباشق والصقر والبازي والفهد والنمر. والنمر يعني ماذا يقول؟ لو الصقر صار شيء طير بمجرد لو يحقق التذكية؟ لا، فقط الكلب اللي يحقق هذا اللي هو التذكية، وغيرها وغيرها من الحيوانات غير الكلب. يقول ويحل إذا اصطاده الكلب، لأن سبب التذكية في سبب التذكية في الصيد فقط وفقط ما هو؟ من الحيوانات، الكلب. يقول ويحل إذا اصطاده الكلب، هل هناك فرق بين كلب وكلب؟ يقول ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق، من دون فرق بين السلوقي وغيره وغيره والأسود وغيره. من أين مر عليكم كلب السلوقي؟ هذا كلب السلوقي مر عليكم، مر عليكم في مولانا العزيز في أول الجزء الثاني في مسألة بيع الكلب، هل يجوز بيع الكلب؟ وهناك يفرقون بين الكلب السلوقي وغيره. راجع شوف عشان أنا في أول المطالب في مسألة الآن حين. بس أنا بيوصل أنتون أخذتوها،
بس ما ذكر السلوقي،
ذكر السلوقي في أي مسألة رقم كام؟ أنا نسيت أن أطلع المسألة.
في أول مسألة.
نعم.
خمسة ثلاثين.
مسألة خمسة ثلاثين.
لا لا هي كذبة حسنا.
خو مر عليكم فيما سبق. الكلب عندنا كلب سلوقي وكلب غير سلوقي. السلوق، الكلب السلوقي، سلوق عبارة عن اسم منطقة في اليمن تكثر فيها الكلاب المعلمة الاصطياد، معلمة للاصطياد. فيقال كلب سلوقي نسبة إلى منطقة في اليمن تسمى سلوق تكثر فيها الكلاب، وهذه الكلاب تكون كلاب معلمة. فسواء تحقق الإصرار بهذه النوعية من الكلاب أو من كلاب أخرى غير الكلاب الموجودة في اليمن النوع الخاص،
كلاب معلمة على الصيح
نعم سيأتينا نعم معلمة على الصيح، فمطلق ما يتحقق به الاصطياد، فكل كلب أدى كل كلب حقق الاصطياد سواء كان سلوقيا أو غيره أسود أو غير أسود، المدار على انطباق عنوان الكلب عليه. فكل حيوان بلي وبلي فقال من دون فرق بين السلوقي، المدار على صدق أنه كلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره.
أصبحت يعني مصطلح
مصطلح عام على خصوص بعض الكلاب الموجودة في اليمن.
مصطلح عام على موجودة اليمن أو مصطلح عام إلى الكلاب المعلمة.
الكلاب المعلمة بالأصل، سيأتينا أنه عندنا كلاب معلمة بالعارض، وتحقيق المطلب أكثر مو هنا، تحقيقه أكثر في بحب البيع، وهناك بحث كثير وش يعني هذا يعني مثال حديث لكم الأمس يعني. نظرية واحدة في التفسير للكلب السلوق، هناك عدة نظريات، من أراد أن يدقق أكثر في المطلب يعني يتابع المطلب عليه أن ينظر إلى وش في بحث الاثنان بحث البيع.
لا أصلك
كلب السلوق غير تفسير سلوقي وغير سلوقي وأنواع الكلاب السلوقي، راجع راجع كتب الفقهاء الكاتبة كثير
في ثمرة يعني
في كلام، لأنه بعض الكلام هنا ما في ثمرة، هناك في ثمرة، هناك أن بعض الفقهاء يقول أن ما يجوز فقط بيع خصوص بنوع من الكلاب، أما الكلاب غيرها ما يجوز بيعها. قال وغير الأسود، فكل حيوان حلال اللحم، يعني حلال اللحم يعني يجوز أكل لحمه. سيأتينا في الأقيمة والأشربة أيضا تفصيل هذا الأقيمة والأشربة، سيأتينا أقسام اللحوم المحلة الأكل على نحو التفصيل. فكل حيوان حلال الأكل قد قتله الكلب بعقره وجرحه. ما معنى العقر؟ العقر هو بقر الباطنة أو بقر الأماكن المجوفة، إذا الكلب جاء وعض مكان مجوف يعني فيه هواء فيسمون عقره. احنا الانسان بين الانسان هذا مجوف الفخذ؟ لا، الفخذ مجوف؟ لا، الفخذ ماذا هذا؟ يبقى مو مجوف في هواء، هذا يسمى جرح. اذا جاء الكلب وفي البطن مثلا البطن امر مجوف مفتوح هذا يقال عقر، فلا فرق بين الجرح والعقر في تحقق الاصطياد. الفرق بين العقر والجرح فقط في محل في المخان، محل اذا كان المحل ليس فيه هواء يقال عادة أنه جرحه، إذا كان فيه هواء مفرغ يسمى ماش يسمى عقره. يقول بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح، كما أن حيوان حلال اللحم إذا ذبح فهو مذكى ويحل أكله، كذلك إذا قتله الكلب بعقره وجرحه فهو محلل الأكل. تأتي لنا المسألة القادمة في شروط حلية صيد الكلب، يأتي إن شاء الله أربعة شروط. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.